بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في أحكام الغسل، واليوم نتابع في حكم مسألة وقع بها كثير من الناس اليوم، خصوصا في عالم العزاب، وهو موضوع ما يسمى بالعادة السرية وحكمها في شرع الله تبارك وتعالى. من حيث المبدأ أخواننا، كل استمتاع مقصود فإنه لا يجوز إلا ضمن شرع الله عز وجل، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأن يستفرغ الإنسان شهوته أو يستدعيها بشيء من الأساليب، هذا لا يجوز إلا ضمن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا نوع من أنواع المجاهدة للنفس، يجب على الإنسان أن يلزم نفسه به. لكن أحيانا يعني البعض من الناس ربما تشتد عليه شهوته فيقع تحت يعني شدة هذه الشهوة، فماذا يفعل؟ يستفرغها بالوسيلة المحرمة، وهي استجلاب هذه الشهوة واستدعاؤها أولا، ثم تفريغها بهذه الطريقة. هذا الحكم من حيث المبدأ لا يجوز. طيب، يا ترى لو أن إنسانا قوت عليه الشهوة وخاف على نفسه الزنا، ماذا يفعل؟ هنا بهذه الشروط إخوان نقول هو الآن يجوز له أن يفعل ذلك بقصد تسكين الشهوة لا بقصد قضائها، هي أول مسألة، ويفعلها فرارا من الزنا. مو والله أخواننا فرارا من ضعف الشهوة، فرارا من الزنا. بيعرف نفسه إذا كان الآن ما فعل ذلك سيقع في الزنا. مو والله أخواننا أنه والله أنا الآن يعني أستدعي ذلك أو ما شابه ذلك. الأصل أن تجاهد نفسك. ومن حيث أخواننا الآن النصيحة، هذه قضية حقيقة كلما فعلها الإنسان أكثر اشتدت عليه أكثر، وكلما جاهد نفسه فيها سهل عليه تركها. سبحان الله إخواننا، هذا أمر يعني مدروس وذكره العلماء. يعني سبحان الله، أنا قرأت إخواننا يعني أكثر من كتاب في هذا الأمر. يعني صدق إخوان، حتى النصائح الطبية، حتى النصائح الآن النفسية تقول إن مجاهدة النفس في ترك هذا الأمر يسهل عليك تركه، وإن استجابة الإنسان لغرجته في هذا المجال يجعله يزداد إدمانا على هذه القضية. لذلك إخواننا ربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم إذا أردت معالجة هذه القضية فعالج أسبابها، وأساس السبب في ذلك إخواننا غض البصر. يعني ما عنده غض البصر بالنهار إخواننا ما عنده سكون شهوة في الليل. غض البصر إخواننا أساس في ذلك. الآن سبحان الله الشباب يقصرون في موضوع غض البصر فيقعون في هذه المعاصي. نعم، يرى منظرا في الطريق فيبقى في ذاكرته ويستدعيه في المساء، ثم يعني يدخل عليه تحسينات وما شابه ذلك، بحيث يصير خياله عن هذه المرأة التي رآها في النهار أجمل مما كانت في النهار. نعم، ويبقى في أمر بهذا الشكل مع شيطانه إلى أن يقع في المعصية. وهذا الإنسان إخوان الذي ابتلي بذلك يجب عليه أن يعالج نفسه. من أسباب المعالجة أن لا يأوي إلى فراشه إلا عند غلبة النوم، وأن يبقى بين أهله وبين أصدقائه طالما أنه يرغب في هذا الأمر. أنت الآن ترغب في الأمر هذا، لا تجلس وحدك، لا تهرب إلى الخلوة، وإنما ابقى بين الناس حتى لا تقع بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
نعم.
قال رحمه الله: فرع لمن به فرط شهوة، وهو عزب الاستمناء لتسكين الشهوة.
إذن وهو عزب المتزوج، لا، للمتزوج يجب عليه إفراغ شهوته مع زوجته. طيب الآن إخواننا، البعض من الرجال المتزوجين يتعب نفسه في النهار ثم يأتي إلى المساء، في المساء يريد من زوجته شيئا فيكون هو متعب ومنهك نفسيا وجسديا وما شابه ذلك، فيقصر في حق نفسه مع زوجته. ما الذي يحصل إخواننا؟ هذا الإنسان له يعني ربما جلوس مع النساء في النهار وله تقصير مع زوجته في الليل، فعندها مع فترة من الزمن إخواننا تشتد حاجته، ويكون التوجه هذه الغريزة والتوجه العاطفي أين؟ إلى الحرام الذي يكون معه في النهار. هذا مما يقع به بعض الرجال ولا يشعرون. يا إخواننا، أنت بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى الشراب وبحاجة إلى العلاقة الزوجية، لذلك يجب عليك تفريغ هذا الأمر وأن تعطيه الوقت، فهذا أمر مطلوب منك. أما إهمال نفسك من الأمر هذا وعدم إشباع نفسك من الحلال يجعلك تركن وتأوي إلى الحرام. والآن كثير إخوة من الرجال حتى المتزوجين وقع في حب امرأة بالحرام، طب تزوج زوجة ثانية قال لا، طب لك لك والله متعلق فيها، طب سبب التعلق أمرين: أولا الاختلاط غير المضبوط، ثانيا الحاجة والشبع في البيت والجوع في البيت. يعني أنا في بيت ما عم أشبع، فبالتالي أين آوي إلى الحرام؟ بينما الأصل أن تشبع في بيتك وألا تخالط النساء، فعندها تكون في أمن وأمان. وإذا وقعت بشيء من هذا فعليك أن ترجع إلى الحلال لتشبع منه، فهذا من أسباب معالجة ترك الحرام. نعم.
قال: وينجو رأسا برأس ولا يكون مأجورا، كذا عن أبي حنيفة.
يعني يكون رأسا برأس يعني إيش؟ بهذه الشروط. أما لو أخل بواحد من هذه الشروط فهو آثم، يعني لو أنه فعل هذا الأمر بقصد قضاء الشهوة هذا حرام لا يجوز. نعم.
قال: ومنها تواري حشفة.
منها من إيش؟ مما يوجب الغسل. نعم.
وهي رأس ذكر آدمي حي.
إذن أول واحدة نزول المني ولو من غير جماع. الآن إخواننا الموجب الثاني هو تواري الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر. تواري الحشفة إذا غابت هذه الحشفة هذا المقدار في قبل أو دبر وجب الغسل على الفاعل والمفعول، سواء كان الوطء حلالا أو حراما. حرمة الوطء أو حل الوطء ما له علاقة بوجوب الاغتسال. نعم.
خرج به ذكر البهائم وذكر الميت.
يعني لو أن امرأة أدخلت في نفسها ذكر بهيمة أو ذكر ميتا أو ذكر ميت أو ذكرا مصطنعا، هذا كله لا يوجب الغسل إلا بوجود الإنزال منها. نعم.
خرج به ذكر البهائم وذكر الميت والمقطوع والمصنوع من الجلد أو غيره على صفة الذكر والإصبع وذكر الصبي الذي لا يشتهى،
هذا كله لا يوجب الاغتسال إلا بالإنزال.
بخلاف المراهق في البالغة.
المراهق لو أدخل في البالغة وجب الغسل عليها، لماذا؟ لتحقق الانتصاب منه وإن لم يكن فيه إنزال. نعم.
فإنه يوجب عليها الغسل.
هذه المسائل بقراءة إخواننا إنسان سبحان نظيف، إنسان تقي، إنسان عفيف، فيستغرب ما هذا الكلام. نقول له: يا أخي أنت الآن من عفتك وطهرك تستغرب هذا الكلام، لكن لو أنك اطلعت على الانحرافات في هذه المسائل سابقا وكان أمرا قليلا ولاحقا وصار أمرا فظيعا لعلمت أننا بحاجة إلى بيان هذه الأحكام. سبحان الله إخواننا، الآن نحن بفضل الله عز وجل إخواننا، يعني الله سبحانه وتعالى حافظنا موفقنا بعدنا عن الحرام. الواحد منا إخواننا يعني يعني يلي يعني مطلع او ما شابه ذلك انا على بعض المسائل من هون من هون، اما ما خفي عنا من هذه الاشياء شيء لا تدركه عقولنا ولا يبلغه خيالنا من الانحراف والشذوذ الذي وجد اليوم في العالم، خاصة عند تواصل الإعلام الذي يسخر اليوم تسخيرا كبيرا لبث الرذيلة بجميع أنواعها، لبث الرذيلة سبحان الله. نعم.
ومنها تواري حشفة وتواري قدرها، أي الحشفة.
والله مرة أنا قرأت مرة سبحان الله اليابانيون شعب لا يثقون بالمرأة، لذلك لا يحب كثير من الرجال هناك الزواج. اي نعم. طيب ما هو الحل؟ صنعوا وجد معمل في 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 اليابان يصنعون امرأة يعني على الكتالوج عبارة عن يعني موديل وشكل وكذا وكذا كذا، يعني سبحان الله ليقضي الرجل فيها حاجته وهي عبارة عن شيء صناعي، شيء صناعي. اخواننا تصور اخوان هذا موجود، وهذا اخوان ان في معمل بتروح على المحل في كتالوج تقول بدي هالموديل هذا وما شابه ذلك، يعني عصر عجيب. لكن احنا اخواننا من فضل الله انه هالشيء لا نعلمه ولا نعرفه، نستغربه، استغرابنا له دليل عفتنا وطهرنا بفضل الله عز وجل. لما تلاقي اخواننا انسان ان يستغرب هذا الكلام هذا لانه عفيف، انه طاهر. اما قل له طهرك وعفتك لا يعني ان الرذائل غير موجوده. نعم. لذلك احنا اخوان الان عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم.
وتواري قدرها اي الحشفة من مقطوعها،
يعني لو في حال انسان مقطوع الحشفة ماذا يفعل؟ اذا توارى مقدار هذه الحشفة في القبل او الدبر وجب الغسل على الفاعل والمفعول. نعم.
اذا كان التواري في احد سبيلي ادمي حي،
في سبيلي آدمي حي، لما قال آدمي خرج فيما لو كان في بهيمة ولو كانت ميتة. نعم. لو وطئ الإنسان امرأة ميتة فإنه لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال. نعم.
فيجب الغسل عليهما لو مكلفين، ويؤمر به المراهق تخلقا،
ويؤمر به المراهق الذي دون البلوغ قبل البلوغ تخلقا يعني تدريبا على الأحكام الإسلامية.
ولم نقيده بكونه مشتها.
نعم.
لأنه لو أولد في صغيرة لا تشتها ولم يفضها لزمه الغسل وإن لم ينزل في الصحيح.
طالما أنه لم يفضها، عدم إفضائها دليل على أنها تصلح للوطأ. طالما أنه لم يفضها إخواننا، يعني لم يختلط عندها مسلك البول والغائط، هذا دليل على أنها تطيق الوطأ، فبالتالي لا مانع أن يجب عليه الغسل على مين؟ على الواطئ. نعم.
وإن لم ينزل في الصحيح لأنها صارت ممن يجامع. ولم نعبر بالتقاء الختانين لأن الحاصل في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما.
نعم.
لأن ختان الرجل موضع القطع وهو فيما دون حزة الحشفة.
نعم.
وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج، وذلك لأن مدخل الذكر هو مخرج المني والولد والحيض، وفوق مدخل الذكر مخرج البول كإحليل الرجل، وبينهما جلدة رقيقة يقطع منها في الختان. فختان المرأة تحت مخرج البول، وتحت مخرج البول مدخل الذكر، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذ ختانه ختانها. ولكن يقال لموضع ختان المرأة خفاض، فذكر الختانين بطريق التغريب. ولو لف ذكره بخرقة وأولد ولم ينزل، فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا.
هذا أخواننا حكم عاجل اليوم الذي يستعمل. نعم. هذا إذا وضع على ذكره شيئا وأدخل، إذا وجد حرارة الفرج وجب الغسل وإلا لا. نعم.
قال وإن أحوط وجوب الغسل في الوجهين
سواء نجد اللذة أو لا،
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحسفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
نعم.
قال رحمه الله تنبيه، لو أولج الواضح في فرج خنثى مشكل.
والواضح يعني الذكر الواضح أنه ذكر. نعم. في فرج خنثى أين؟
أو أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج أو دبر من مثله أو غيره لا يجب الغسل على أحد إلا بالإنزال.
سبحان الله.
لجواز أن يكون الخنثى الفاعل امرأة وذكره كالإصبع، أو يكون رجلا ففرجه زائد، أو يكون رجلا ففرجه زائد.
نعم.
وهو كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل بمجرده، كذا في البحر عن السراج. قال رحمه الله قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزم الغسل فليتأمل. قال ومنها إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة،
ليس بالإدخال وإنما بالإنزال. نعم.
شرط إنزال المني لأن مجرد وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة. ومنها وجود ماء رقيق بعد الانتباه من النوم ولم يتذكر احتلاما عندهما خلافا لأبي يوسف، هو يقول إنه مذي وأنه لا يوجب الغسل حال اليقظة، فبالأولى عدمه في المنام. وبه أخذ خلف ابن أيوب وأبو الليث لكونه أقيس، ولهما ما روى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. ولأن النوم مظنة الاحتلام لأنه راحة فيهيج السهوة فيحال عليه، ثم يحتمل أنه كان منيا فرق بواسطة ثم يحتمل أنه كان منيا فرق بواسطة الهواء أو الغذاء، والاحتياط لازم في باب العبادات. وهذا إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
أما لو كان منتشرا فالغالب أنه مذي. نعم.
لأن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي فيحال عليه، ولو وجد الزوجان
لذلك إخواننا الشاب الآن قبل أن ينام ينبغي عليه أن لا يأوي إلى فراشه إلا عند شدة التعب وشدة غلبة النوم، بحيث ينام مباشرة. وإذا كان في فراشه فينبغي عليه أن يشغل نفسه بقراءة أو ما شابه ذلك لئلا تغلب عليه هذه المسائل فيقع فيما لا يرضي الله عز وجل. والإنسان المدمن على ذلك يجب عليه مزيد من المعالجة والمجاهدة ليتخلص من هذه الآفات. نعم. والإنسان منا إخواننا إذا له شاب من أولاده في هذا السن من الشباب يجب عليه أن يتابع ذلك بلطف، وأن يعني أن لا يترك هذا الشاب في وحدته، فإنه ربما غلبه الشيطان وأنت تكون عونا لابنك على الشيطان لا للشيطان على ابنك. نعم.
ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز بأن لم يظهر غلظه ولا رقته ولا بياضه ولا صفرته ولا طوله ولا عرضه يجب عليهما الغسل في الصحيح احتياطا.
من ماء الرجل طويل أن ينزل طولا، أو ماء المرأة ينزل العرض. نعم. ذكر احنا مرمنا سابقا صفات هذا المفرز عند الرجال وعند النساء. نعم.
قال ومنها وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وبعد إفاقته من إغماء احتياطا. ومنها أنه يفترض الغسل بحيض ونفاس، أي بخروج دم حيض أو نفاس إلى فرجها الخارج. وقيل لا يصح أن يؤولا بخروج الدم لأنه لا يجب بخروجه الغسل، وإنما يجب عند انقطاعه، وهو اختيار مشايخ بخارى وفيه نظر، إذ الانقطاع طهارة، ويستحيل أن توجب الطهارة طهارة، وإنما يوجبها الخارج النجس، وهو اختيار الكرخي وعامة العراقيين. وإنما لا يغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة باستمرار الدم، لا لأنه لا يرفع الحدث المتقدم، وإنما لا يغتسل
لأن المرأة حائض،
وإنما لا يغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة باستمرار الدم، لا لأنه لا يرفع الحدث المتقدم. وحاصله أن الحيض أو النفاس موجب بشرط الانقطاع، والتحقيق أنه سبب للاتصاف بالحدث، وانقطاعه شرط لتبقى طهارة الاغتسال، وسبب وجوبه إرادة أو وجوب ما لا يحل معه.
وقفوا إن شاء الله، نخف نطول بحث الشام
الساعة 2 سيدور.
طيب يلا.
ويفترض الاغتسال في جميع موجباته ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح، لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام، ولا يمكن أداء المشروط بزوال الجنابة وما في معناها إلا به.
طب إلا بزوال الجنابة، يعني يعني ولو حصل الموجب قبل الإسلام، إنسان أسلم جنوبان بعد إسلامه يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ ليصلي، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة من الجنابة. نعم.
فيفترض عليه لكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالتشديد أي يغتسلن
حتى يطهرن.
مولانا العبارة توهم، ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح، يعني هو اغتسل لكن هذا الاغتسال
حصلت الموجبات قبل الإسلام والاغتسال. يعني لو امرأة حاضت قبل الإسلام وأسلمت، من حكم؟ يجب عليها أن تغتسل. طب ليه؟ لأن حاضت رفيلة، وما حاضت ما كانت مسلمة. قال: ولو حصل هذا الأمر قبل الإسلام، لو إنسان أنزل المني قبل أن يسلم ثم أسلم، ما الحكم؟ يجب عليه أن يغتسل ولو حصل الإنزال قبل الإسلام. نعم.
فلولا أن الغسل فرض لما منع عن حقه وهو الوطأ إلى غاية الغسل، وحرم عليها تمكينه ضرورة، فإذا انقطع وجب عليها تمكينه من حقه، ولا تتوصل إليه إلا بالاغتسال.
لذلك يجب عليها أن تغتسل ليتمكن من استيفاء حقه الزوج، يعني
فيجب كوجوبه. ووجوب الاغتسال فيما دون العشرة يلزمه فيها أيضا بدلالة النص، لأن وجوب الغسل باعتبار الخروج عن الحيض وقد وجد، وافتراض الاغتسال من النفاس بالإجماع. قال: ويفترض تغسيل الميت المسلم كفاية، وسنذكره في محله إن شاء الله تعالى. قال فصل
نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.